بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد اللقاء مع شيخنا الشيخ الدكتور محمد محمود النجدي وشرح مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: المسألة الأربعون، التعطيل كقول آل فرعون.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، المسألة الأربعون من مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من أهل الكتاب والأميين، مسألة التعطيل كقول آل فرعون. والمقصود بآل فرعون ها هنا هو فرعون نفسه وآله الذين اتبعوه وأطاعوه في ادعائه أنه هو الله تعالى، الله عما يقول وعما يزعمون، بقول الله عز وجل عنه في إنكاره للخالق: وما رب العالمين. هذا هو التعطيل الذي زعمه فرعون واتبعه عليه قومه. والتعطيل في اللغة مأخوذ من العطل، والعطل هو الخلو والفراغ، فيقال جيد عاطل، يعني عنق خالي من القلادة أو خالي من الزينة. وقال عز وجل: وبئر معطلة. وبئر معطلة يعني متروكة لا أحد يستقي منها. وفي الاصطلاح التعطيل يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل المخلوق عن خالقه، والثاني تعطيل معاملة الخالق بترك عبادته أو بعبادة غيره بدلا منه، والنوع الثالث من أنواع التعطيل تعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله وجلاله وجماله الذي حوته أسماؤه الحسنى وصفاته العلى، يعني تعطيل معاني الأسماء والصفات. وقد وقع أهل الجاهلية في هذه الأنواع الثلاثة، أهل الجاهلية وقعوا في هذه الأنواع الثلاثة كلها. وأشار المؤلف إلى النوع الأول منها وهو تعطيل المخلوق عن الخالق بقول فرعون: وما رب العالمين، إنكارا للخالق سبحانه وتعالى حينما أنكر وجود الله وادعى أنه لا خالق لقومه ولا إله لهم إلا هو، كما قال سبحانه وتعالى حكاية عنه أنه قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ولا شك يا إخوة أن تجاهل فرعون وتجاهل غيره من الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق سبحانه وتعالى هو من باب تجاهل العارف العالم الذي يعلم حقيقة، بل يوقن في قرارة نفسه أنه لا بد من وجود الإله العظيم، لا بد من وجود الخالق سبحانه وتعالى الرازق الذي خلق السماوات والأرض. لكن هذا من باب الجحود، من باب الجحود للحق، كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هم على يقين من وجود الخالق سبحانه وتعالى، وهم على يقين من صدق موسى فيما جاء به من عند ربه سبحانه وتعالى، وهم على يقين بأن ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام ليس سحرا ولا يشابه السحر، بل هو آية ومعجزة من عند الله سبحانه وتعالى. من تعطيل المخلوق عن خالقه الشرك في الربوبية، زعم أن هناك شركاء لله سبحانه وتعالى يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، كما ادعى الذي حاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ربه أنه يحيي ويميت، فقال أنا أحيي وأميت. فهذا من تعطيل المخلوق عن خالقه، لأن الخالق والمحيي المميت هو الله وحده لا شريك له، لا شريك له في الخلق، ولا شريك له في الرزق، ولا شريك له في الإحياء، ولا شريك له في الإماتة. فإذا زعم أن بعض مخلوقاته خلقها غيره فقد عطل الخالق عن الخلق، أو عطل المخلوق عن خلق الخالق جل وعلا. ومنه أيضا قول المجوس القائلين بأن للعالم إلهين اثنين، إله للخير وإله للشر، إله الخير هو النور والتي مصدرها النار، ولذلك نارهم لا تنطفئ، يحافظون عليها لا تنطفئ، لأنهم يعتقدون أن هذه النار التي هي مصدر النور هي مصدر الخير وهي التي تخلق الخير، وأما إله الشر فهو الظلمة. فزعموا أن للعالم خالقين اثنين. ومنه أيضا قول أهل التثليث من النصارى الزاعمين بأن الله ثلاثة، أو أن الله ثالث ثلاثة، فزعموا أن لعيسى أيضا قدرة على الخلق وقدرة على الإحياء والإماتة، لأن الله سبحانه وتعالى حكى في كتابه أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يخلق لهم من الطير، يصنع لهم من الطين طيرا فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله. هذه كانت آيات لعيسى عليه الصلاة والسلام وهو رسول من عند الله عز وجل، وإنما يفعل ذلك بأمر الله وإذنه وقدرته، وليس له من الأمر شيء، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. فالخالق هو الله وحده، والمحيي هو الله سبحانه وتعالى، والشافي المعافي للأكمة والأبرص هو الله سبحانه وتعالى، وإنما كان فعله من باب إقامة الحجة وإظهار المعجزة لمن كفر من بني إسرائيل. أما النوع الثاني فأهل الجاهلية أميهم وكتابيهم وقعوا في ذلك أشد الوقوع، وعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى آلهة شتى كما سبق بيانه مفصلا. وأما النوع الثالث وهو تعطيل الخالق عن معاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهذا ذكرنا في الدرس السابق أن أهل الجاهلية وقعوا فيه، كما أنكروا اسم الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، إنكارا لهذا الاسم. والرسول عليه الصلاة والسلام قد خالف هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة بأقسامها الثلاثة، خصلة التعطيل الرسول عليه الصلاة والسلام بريء منها، خالف فيها أهل الجاهلية. والتعطيل بأنواعه الثلاثة لا يزال موجودا في عصرنا هذا، تعطيل بأنواعه الثلاثة لا يزال موجودا في عصرنا هذا، فالذين ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى من الملاحدة اليوم، من الملاحدة في هذا اليوم من أصحاب الفلسفات المشهورة في العالم الذين سهرت عنهم الأقوال الإلحادية في هذا الباب. فمن ذلك الفلسفة البراغماتية التي يرى مؤسسها وهو جون ديوي أن لو كان هناك إله يحكم العالم ويدبر أمره لكان إلها إقطاعيا. ومن تلك الفلسفات أيضا الوجودية، فالوجودية مذهب فلسفي تأسس في قبل قرنين من الزمان. زعم صاحب هذا المذهب أن الإله في الكون إنما هو هذا الإنسان الذي هو أقدم الموجودات في العالم، وأن وجود الإله مجرد خرافة لا حقيقة لها. ومن تلك الفلسفات الماركسية الشيوعية التي يرون أيضا أن الأديان ما هي إلا أشياء تاريخية، مجرد أمور تكبل الإنسان وتقيده وتقيد حريته. ومعروف مقالتهم المشهورة لا إله والحياة مادة. ومن تلك الفلسفات أيضا المثالية التي تنكر وجود أي شيء خارج العقل، فكل شيء لا يدركه العقل فيستحيل وجوده، ومن ذلك الله سبحانه وتعالى. يرون أن هذا شيء يستحيل على العقل أن يدركه، ولذلك فهو غير موجود. ومن تلك الفلسفات الإلحادية النظرية الدارونية، نظرية داروين الذي زعم أن هذا العالم وجد بلا إله بغير خالق ولا إله، فعطل العالم عن الخالق جل جلاله، وقال إنما هذا العالم تكون من الماء والهواء ووجود الخلايا البسيطة التي تطورت وصارت كائنات في الماء، ثم تطورت وتطورت حتى وصلت إلى القردة، ومن القردة تطور الإنسان. هكذا يزعم هذا الفيلسوف البريطاني. ولا تزال للأسف الشديد هذه النظرية تدرس في الجامعات الغربية ويحرم التعرض لها أو سبها. من يسبها أو يتعرض لها ربما يعرض نفسه لطائلة القانون. وكذلك مدرسة فرويد، مدرسة التحليل النفسي التي أيضا تقوم على أساس أن الإنسان كائن مادي تطور عن المادة تطورا ذاتيا من غير إله ولا خالق. يعني هذه بعض الأمثلة على وجود هذه النظريات الإلحادية في عصرنا التي تعطل المخلوق عن الخالق وتدعي أنه لا إله والحياة مادة. هكذا كما قال الله سبحانه وتعالى عن الملاحدة قديما أو عن من يسميهم السلف بالدهرية، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وكانوا يقولون إنما هذه الحياة أرحام تدفع وأرض تبلع. أرحام تدفع بالولادة ثم بعد ذلك الأرض تبلعهم إذا ماتوا. هذه هي الحياة، لا يوجد إله ولا يوجد خالق. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأيضا من صور تعطيل الخالق عن أفعاله ما يدعيه المعتزلة والقدرية على وجه الخصوص من أن الإنسان يخلق فعل نفسه، أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. فالمؤمن يؤمن بإرادته ويخلق فعل نفسه من صلاة وصيام وحج وغيره، والكافر والفاجر يخلق فعل نفسه. فأفعال المخلوقين عطلت عند المعتزلة عن خلق الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أنه كله داخل في خلق الله، لأن الله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون، فما يعمله الإنسان المخلوق هو مخلوق تبع لخلقه. وهو محاسب عليه، يعني كونه مخلوقا لله هو بفعل الإنسان وبنيته وبإرادته واختياره، فالله يحاسبه عليه. نعم.
قال المسألة 41: نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك.
نعم. من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أن أهل الجاهلية على اختلافهم من كتابيين وأميين نسبوا لله تبارك وتعالى ما لا يليق به من النقائص والآفات والعيوب التي هم بأنفسهم يتنزهون عنها ويأنفون أن يوصفوا بها، كالولد والحاجة والتعب، مع أنهم ربما نزهوا رهبانهم عن ذلك. فيبين المؤلف أن من خصال أهل الجاهلية أنهم كانوا ينسبون إلى الله تبارك وتعالى صفات النقص، من ذلك أنهم نسبوا إلى الله عز وجل البنات، فقالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون، مع أن العرب كانوا يكرهون البنات كما أخبر الله عز وجل عنهم، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الله عز وجل يقول عن هؤلاء الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، يقول إن هؤلاء العرب إذا بشر أحدهم بالأنثى، إذا قيل له إن امرأتك ولدت بنتا، اسود وجهه وصار يتوارى يتخفى من القوم، كان يستحي أنه جاءته بنت، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني يظل حائرا مترددا هل يمسك هذه البنت على هون وعلى خوف من أنها قد تجلب له العار أو تجلب له الفضيحة، أم أنه يدفنها ويأيدها ويدسها في التراب ويرتاح منها ومن شرها. وقال عز وجل وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني لو أنهم نسبوا لله عز وجل الأبناء الذكور التي يحبون أن تنسب لهم وأن يبشروا بها لكان أهون، لكنهم نسبوا لله عز وجل ما يعتبرونه نقصا، وهو كذلك لأن الأنثى ليست كالذكر كما قال الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، وقال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، هل هم كانوا شاهدين لما خلق الله تعالى الملائكة فرأوها إناثا؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. وهذا قال أهل العلم أن الإنسان إذا قال شيئا فهي شهادة، ولو لم يأتي بلفظ الشهادة، لو قال رجل فلان يسرق هكذا، لو قال فلان يسرق لكانت شهادة، ليس بالضرورة أن يقول أنا أشهد أن فلانا يسرق، لا يلزم، بل لو قال فلان يسرق فهذه شهادة يسأل عنها، لأن هؤلاء قالوا الملائكة بنات الله، فجعلها الله تعالى شهادة وأخبر أنهم سيسألون عن هذه الشهادة. وقال عز وجل في توبيخهم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، يعني الله عز وجل جعل الملائكة إناثا واصطفى لنفسه النقص وجعل الكمال لكم، ما هذه القسمة؟ الظالمة الجائرة، وكيف يمكن أن يعني يجعل العبد لربه ما يكره ولنفسه ما يشتهي. ومنها أن النصارى ينزهون أحبارهم ورهبانهم عن الولد وينسبون لله عز وجل الولد. ويذكر بعض أهل السير أن أحد العلماء زار أحد القساوسة أو أحد الرهبان فسلم عليه وقال له كيف الحال وكيف الزوجة وكيف الأولاد، فغضب هذا الراهب وغضب من حوله وقال كيف تسأله عن الزوجة والولد، ألا تعلم أننا لا نتزوج وأن الرهبان عندنا لا يتزوجون ولا يأتيهم الأولاد؟ قال سبحان الله، تنزهون الراهب عن الزوجة والولد وتصفون الله عز وجل وتنسبون له الزوجة والولد، كيف يكون هذا؟ فهل مقام الراهب عندكم أعظم من مقام الله عز وجل؟ وإذا كان الولد نقصا وإذا كانت الزوجة نقصا فلماذا تنسبون النقص لله سبحانه؟ كانت حجة باهرة لهؤلاء الضلال الذين يعني نسبوا لله عز وجل ما يحسبونه نقصا لأنفسهم. وهكذا من ضل من اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، كما قال الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ومن النقائص أيضا التي ذكرها الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم وصفوا الله عز وجل بالبخل تارة ووصفوه بالفقر تارة أخرى، تعالى الله عما يقولون. فجاء أن أبا بكر رضي الله عنه دخل بيت المدراس وهو البيت الذي يدرس فيه اليهود توراتهم، فوجد من يهود ناسا كثيرا قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاص، راهب عندهم أو عالم، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له أشيع. فقال له أبو بكر ويحك يا فنحاص، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. فقال فنحاص والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. فلما نزلت الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، اتخذ هذا الملحد هذه الآية شيئا يعير به المسلمين أو يعير به إله المسلمين وخالقهم وربهم سبحانه، فقال كيف يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هل افتقر ربك حتى يطلب منا القرض؟ وأيضا نسبوا إليه البخل لما قال اليهود إن الله سبحانه وتعالى لا يعطينا كل ما نسأله، وأخبر الله عنهم أنهم قالوا يد الله مغلولة، فقال عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كيف يشاء هو وليس كيف يتشاءون أنتم. يعني بعض الناس إذا سأل الله عز وجل شيئا وما أعطاه كأنه يقول لماذا لا يعطيني الله عز وجل مع أنه قادر وغني، فنقول لله تبارك وتعالى الحكمة في أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فلو أغنى الناس جميعا بالأموال لا تعطلت مصالح الخلق ولانتهت الأعمال والصناعات والزراعات والتجارات، كل عنده مال وعنده ذهب وعنده دنانير، فلماذا يعمل؟ وهذا فيه فساد العالم. لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل فيهم من يحتاج إلى المال ويكسب ويزرع ويصنع ويتاجر ويعمل بيده، وإلا لتعطلت مصالح الخلق. ومن النقائص أيضا التي نسبها إليه أهل الجاهلية واليهود خصوصا أنهم نسبوا إلى الله عز وجل التعب، فقالوا إن الله عز وجل خلق السماوات في 6 أيام، خلق السماوات والأرض في 6 أيام واستراح في اليوم السابع، فرد الله عز وجل عليهم فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، ما أصابنا شيء من اللغوب، واللغوب هو أدنى التعب، هو أدنى التعب. وفي التوراة التي بين أيدي اليهود اليوم أشياء كثيرة فيها نقص لله عز وجل، فمرة يقولون إن الله عز وجل حزن لما فعل كذا، ومرة يقول إن الله بكى لما رأى كذا، وهذا كله من وصف النقص الذي يتنزه عنه الخالق جل جلاله. وقد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة، فكان مما أنزل الله تعالى على عبده ورسوله سورة الإخلاص، قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أحد، واحد لا ثاني له، صمد، والصمد كما قال أهل العلم في اللغة هو السيد الذي يصمد إليه في كل الحوائج، هو الذي يلجأ له الناس في كل الحوائج. ومن معاني الصمد الغني بذاته الذي استغنى عن الطعام والشراب، وهو سبحانه وتعالى كذلك. وقال لم يلد سبحانه ولم يولد ولم يكن له كفوا أي مكافئا أبدا. وقال عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما يصف به أهل الإشراك وأهل الكتاب الذين ضلوا سواء السبيل. ومن ذلك أيضا أن العرب كانوا يزعمون أن لله شركاء من الجن، فرد الله تعالى عليهم هذه الفرية الباطلة وقال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، الحقيقة أن الله هو الذي خلق الجن، لكن قالوا إن هنا سرات الجن بناتهم بنات الله تعالى الله عما يقولون، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض، هو الذي أبدع خلق السماوات والأرض، والإبداع هو الخلق على غير مثال سبق، هو الاختراع. فالله تعالى خلق السماوات والأرض على غير مثال سبق، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فهو سبحانه وتعالى يقول كيف يكون له ولد وهو سبحانه ليس له زوجة ولا صاحبة، وكيف تكون له زوجة وهو سبحانه وتعالى خالق كل المخلوقات، وكيف تكون له زوجة وهو سبحانه لا يماثله أحد، ومعلوم أن الزوجة عادة تكون من جنس زوجها، فالله تعالى ليس له مثيل، فكيف تكون له زوجة جل في علاه. وكذلك نزه النبي صلى الله عليه وسلم ربه عما لا يليق به من أفعال السوء، فقال الخير كله بيديك والشر ليس إليك. لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الشر ولا النقص، بل هو جل وعلا منزه عن ذلك كله. من صور نسبة النقص لله تبارك وتعالى ما جاء في أشعار بعض الملاحدة ممن يسمون بالحداثيين، وهم شعراء ليس لهم من اسم الشعراء إلا مجرد التسمية، وإلا فشعرهم بلا وزن ولا قافية ولا معنى أحيانا، ويطفح في كثير من الأحيان بالإلحاد والكفر والزندقة شعر الحداثيين. فمن ذلك ما يقوله شاعرهم بدر شاكر السيار فيما يسميه بأشعار الحداثة، وكله تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالنبوة وبالإله الحق. يقول: محمد اليتيم أحرقوه، فالسماء يضيء من حريقه، وفارت الدماء من يديه من عيونه، وأحرق الإله في جفونه. هكذا يتكلم عن الله ويتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أدونيس الذي عندهم هذا يعني من فطاحلة الشعر، يقول: مات إله كان هناك، مات إله كان هناك، يهبط من جمجمة السماء. هذا جزء مما يقوله هذا الملحد الخبيث. يقول صلاح عبد الصبور: ملاحنا ينتف شعر الذقن في جنون، يدعو إله النقمة المجنون، أن يلين قلبه ولا يلين. هذه مقاطع من أشعارهم. يقول عبد العزيز المقالح، يقول: صار الله رمادا صمتا رعبا في كف الجلادين، إلى آخر يعني الأشعار الكفرية التي جاءت في كلام هؤلاء الملاحدة الذين يسمون أنفسهم بشعراء الحداثة، وهم في الحقيقة من أسوأ الناس دينا وخلقا، عافانا الله وإياكم من ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.